اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأشرفها على المصطفى الهادي الأمين وعلى آله الأئمة المعصومين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم وحياكم الله وبياكم، وأهلا بكم في حديث آخر حول الآيات النازلة في الصديقة الزهراء فاطمة عليها السلام. ونستطيع أن نقول إنها على قسمين: الأول، الآيات الشاملة لأهل البيت عليهم السلام، وهي منهم سلام الله عليها، وقد يأتي ذكرها في ضمن تفسير تلك الآيات ضرورة، فهي من أخصهم، إذ هي بضاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي زوجة ولي الله أمير المؤمنين عليه السلام، وهي أم الحسن والحسين والأئمة الميامين من ذرية الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهي صلوات الله عليها أصل في أصل، من أصل إلى أصول. ولذا حين أريد بيان قوله تبارك وتعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وهي الآية 62 من سورة الأنفال، قيل روى ابن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي في لسان الميزان المجلد الرابع الصفحة 194 الحديث 515 بإسناده عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لما عرج بي رأيت على باب الجنة مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي حبيب الله، الحسن والحسين صفوة الله، فاطمة أمة الله، على باغضهم لعنة الله. هذا إلى جانب ما روى غير ابن حجر كالمتقي الهندي في كنز العمال أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: رأيت ليلة أسري بي مثبتا على ساق العرش، إني أنا الله لا إله غيري، خلقت جنة عدن بيدي، محمد صفوتي من خلقي، أيته بعلي نصرته بعلي. ولا تعارض بين الروايتين أبدا، ومثل هذه الروايات تكون بيانا لمعنى الآية الشريفة: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ومن يكون أبين مصداقا للمؤمنين الذين أيد الله بهم رسوله من علي سيد الوصيين وفاطمة سيدتي نساء العالمين. وشاهد آخر مستمعنا مستمعاتنا على اضطرار تبيين الآيات بالروايات أن بعض المفسرين حين وقفوا أمام قوله تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، الآية 54 من سورة الأعراف، وأرادوا التأويل العميق للآية، جاءوا إلى الحافظ الحسكاني الحنفي فأخذوا من كتابه التفسيري شواهد التنزيل لقواعد التفطيل هذه الرواية المثبتة في ظل الآية المباركة بإسنادها المنتهي إلى أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا فقدتم الشمس فأتوا القمر، وإذا فقدتم القمر فأتوا الزهرة، وإذا فقدتم الزهرة فأتوا الفرقدين. قيل: يا رسول الله، ما الشمس؟ قال: أنا. قيل: ما القمر؟ قال علي. قيل: ما الزهرة؟ قال فاطمة. قيل: ما الفرقدان؟ قال الحسن والحسين. وفي ذكر المصطلح القرآني والمصطلح الحديثي أيضا لأهل البيت، لا شك أن فاطمة سلام ربنا عليها هي أحدهم، بل هي خاصتهم. فمثلا حينما أراد العالم الحنفي الشيخ سليمان القندوزي توضيح المعنى الأعمق لقوله تبارك وتعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، الآية 57 من سورة البقرة وكذلك 160 من سورة الأعراف، كتب في ظلها في مؤلفه ينابيع المودة لذوي القربى بسنده إلى أبي جعفر الباقر عليه السلام في بيان له للآية أنه قال: فالله جل شأنه وعظم سلطانه ودام كبرياؤه أعز وأرفع وأقدس من أن يعرض له ظلم، ولكن أدخل ذاته الأقدس فينا أهل البيت فجعل ظلمنا ظلمه، أي جعل ظلم الناس لنا ظلمهم له، فقال: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومثال آخر مستمعين الأفاضل، روى القندوزي الحنفي أيضا في ظل قوله تبارك شأنه من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، الآيتان 89 و90 من سورة النمل، عن عبد الرحمن ابن كثير عن الإمام الصادق عن أبيه الباقر عليهما السلام قوله: الحسنة معرفة الولاية وحبنا أهل البيت، والسيئة إنكار الولاية وبغضنا أهل البيت. فإذا نظرنا مستمعين الأفاضل إلى الآية المباركة والحديث الشريف معا، وقرأنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال كما روى الصدوق في فضائل الشيعة: حبي وحب أهل بيتي نافع في 7 مواطن، أهوالهن عظيمة عند الوفاة وفي القبر وعند النشور وعند الكتاب وعند الحساب وعند الميزان وعند الصراط. وقرأنا أيضا ما رواه الجويني الشافعي في فرائد السمطين أن النبي صلى الله عليه وآله قال لسلمان: يا سلمان، حب فاطمة ينفع في 100 من المواطن، أيسر تلك المواطن الموت والقبر والميزان والمحشر والصراط والمحاسبة. فمن رضيت عنه ابنتي فاطمة رضيت عنه، ومن رضيت عنه رضي الله عنه، ومن غضبت عليه غضبت عليه، ومن غضبت عليه غضب الله عليه. يا سلمان، ويل لمن يظلمها ويظلم بعلها أمير المؤمنين عليا، وويل لمن يظلم ذريتها وشيعتها. إذن مستمعينا مستمعاتنا، نفهم بوضوح معنى قوله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، حتى نلتقيكم في لقاء آخر من هذا البرنامج، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صاح حسبك رقدة وسبات أو ما تهزك هذه النكبات. يا صاح كثرت بك الأبيات الأبيات كثرت بك الأبيات حتى مزقت قلبي وليس تمضك الأبيات. يا صاح حتى متى تبقى بخطبك غافلين وبصدرك الآهات والأنوات. ويلا متى تبقى يا صاح. وإلى متى تبقى يا صاحب دينك جاهلين جاهلين، فالجاهلون بدينهم أموات، فالجاهلون بدينهم أموات. يا صاح يا صاح يا صاح يا صاح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثالث من جماد الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثامن والعشرين من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق للسابع عشر من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في الثالث من جماد الثاني عام 1292 للهجرة توفي الفقيه والعلامة والأديب الإيراني آيت الله الميرزا أبو عبد الله شيخ الإسلام الزنجاني. وقد ولد الزنجاني عام 1224 للهجرة في مدينة زنجان بوسط إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته انتقل إلى مدينة إصفهان ليدرس في مدارسها الدينية علوم الفقه والأدب عند كبار علمائها، إذ كانت إصفهان من المراكز العلمية العريقة في إيران آنذاك. ثم رجع إلى مدينته زنجان بعد أن أضحى واحدا من أبرع أدباء وفقهاء عصره لينشغل في التدريس وتربية وإعداد طلبة العلوم الدينية. وأخيرا ترك الفقيه آيت الله شيخ الإسلام الزنجاني مجموعة قيمة من المؤلفات، منها حجة الأبرار وهداية المتقين. في السابع عشر من كانون الثاني يناير عام 1991 ميلادي هاجمت قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا مواقع القوات العراقية في الكويت، وذلك لإنهاء احتلال النظام العراقي السابق للكويت. وكانت القوات العراقية قد هاجمت الأراضي الكويتية في الثاني من آب أغسطس عام 1990 واحتلتها. يذكر أن أمريكا قبل الهجوم الصدامي على الكويت كانت الداعم الكبير لذلك النظام لإشعال فتيل الحروب ضد إيران ومن ثم الكويت، وقد حشدت واشنطن الرأي العام العالمي قبل الهجوم. وبعد موافقة الأمم المتحدة شنت الطائرات الغربية هجمات على مواقع القوات العراقية وأخرجتها من أراضي دولة الكويت، وشكل ذلك الهجوم مقدمة للتواجد الأمريكي في منطقة الخليج الفارسي استراتيجية لتشكل تهديدا لأمن المنطقة. وأخيرا وفي السابع عشر من كانون الثاني يناير عام 2009 ميلادي اضطر الصهاينة إلى إعلان وقف إطلاق النار لإنهاء عدوانهم الوحشي على قطاع غزة بفلسطين المحتلة، والذي استمر لمدة 22 يوما. وكان هدف الصهاينة من الهجوم هو تدمير حركة حماس أو إرغامها على القبول بعملية التسوية مع الصهاينة، إلا أن حماس ومعها الشعب الفلسطيني أبدت مقاومة باسلة أرغمت الصهاينة على إنهاء الحرب وإعلان وقف إطلاق النار. وبعد الهجوم الصهيوني الذي استشهد خلاله أكثر من 1400 مواطن فلسطيني وأصيب 5500، وأنزل خسائر قدرت بأكثر من ملياري دولار بالبنى التحتية لقطاع غزة، إلا أن الأمم المتحدة اضطرت وتحت الضغوط الدولية إلى إجراء لتحمل الصهاينة مسؤولية شن العدوان والخسائر التي لحقت بالشعب الفلسطيني. يذكر أن الصهاينة لم يعيروا أدنى أهمية لقوانين الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولا يزالون يفرضون حصارهم على قطاع غزة. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى. لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعزيكم وأعظم الباري تعالى أجوركم بالمصاب الجلل وذكرى استشهاد أم أبيها الزهراء سيدة النساء عليها أفضل الصلوات والسلام. وبهذه المناسبة الأليمة نقدم لكم هذه الحلقة الخاصة من برنامج أعلام الهدى. لي مقلة بدموعها عبرا، وحشاشة من وجدها حرا، أبكي لمن كادت مصيبتها توهي الجبال وتصدع الصخرة، لمصاب سيدة النساء نساء العالمين البضعة الزهراء. أعزائي المستمعين، إن السيدة فاطمة المباركة الطاهرة المطهرة صاحبة الخير الكثير الوافر، وتلك المرأة المعصومة ممن خصهم الله تبارك وتعالى بالذكر الجلي وأشاد بمواقفهم الرائعة وفضائلهم، فقد مدح القرآن الكريم أناسا خلدهم بأبيات تتلى آناء الليل وأطراف النهار، إكبارا لمواقفهم ولتفانيهم في سبيل الحق والصلاح. هم أهل بيت الرسالة المحمدية، حيث روى المؤرخون والمفسرون نزول آيات كثيرة في مدحهم، كما خصهم بالثناء في سور شتى تقريرا لسلامة خطهم واعترافا بحسن سمتهم ودعوة للاقتداء بهم. ومن هؤلاء الكرام الأزكياء السيدة فاطمة المحدثة النقية. ومما أشار إليه المفسرون ومما ذكروه في أسباب نزول سورة الكوثر المباركة يشير بوضوح إلى أن الصديقة الزهراء عليها السلام هي منشأ الخير الكثير، ومن مصادق ذلك أن نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد استمر من خلال ابنته الزهراء عليه السلام. ومما رواه المفسرون في هذا الصدد أن العاص بن وائل كان يقول لصناديد قريش إن محمدا أبتر لا ابن له يقوم مقامه بعده، فإذا مات انقطع ذكره واسترحتم منه. وهذا قول ابن عباس وعامة أهل التفسير، وبالرغم مما ذكره الفخر الرازي من اختلاف المفسرين في معنى الكوثر هنا، فإنه قد صرح قائلا. والقول الثالث الكوثر أولاده، لأن هذه السورة إنما نزلت ردا على من عابه صلى الله عليه وآله وسلم بعدم الأولاد، فالمعنى أنه يعطيه نسلا يبقون على مر الزمان. ثم قال الفخر الرازي كم قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ منهم ولم يبق من بني أمية أحد يعبأ به. ولم تقتصر بركات سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها على كونها أم الأئمة المعصومين وقطب أهل الكساء عليهم السلام، بل شملت مجالات كثيرة، منها حفظها لمعالم الرسالة المحمدية النقية ودفاعها عنها في خطبتها الفدكية الخالدة وخطبتها في نساء المهاجرين والأنصار وغير ذلك مما قامت به في الشهور القليلة التي عاشتها بعد رحيل والدها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. لمحة موجزة عن ذلك نستمع لها معا في هذا الحديث الهاتفي لسماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الديني من السعودية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، السلام على الممتحنة التي امتحنها الله عز وجل فوجدها صابرة. عندما نرحل في سيرة الزهراء سلام الله عليها وفي رحابها المبارك، نلاحظ أنه بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله حصل الانقلاب الذي صرح بالقرآن الكريم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. بعد هذا الانقلاب جاء دور الزهراء سلام الله عليها الصابرة المحتسبة بعدما لاقت الأذية والاضطهاد من قبل القوم. الصديقة الزهراء سلام الله عليها جعلت من الصبر الكريم وشاحا لها وطريق لها، وجعلت أيضا من البكاء على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وإظهار الحزن والأسى لكل الناس بأنها بعد أن رحل والدها صلى الله عليه وآله لاقت ما لاقت من الآلام، فبدأت تبكي وتحزن على أبيها العظيم رسول الله صلى الله عليه وآله. وأيضا ألقت ذلك البيان السامي المدوي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله على جمع من الأنصار والمهاجرين، ووضحت في ذلك البيان السامي وضحت مظلوميتها، ثم بيّنت بأبي هي وأمي طريقها الرسالي والوقوف والصمود أمام كل معتدين، بدل شرائع رسول الله صلى الله عليه وآله والبيت الأطهار الأبرار، ووجهت رسالة عظيمة من خلال خطبتها المباركة إلى الدنيا بأكملها، لأن الإنسان لا يصمت على الظلم، لا يسكت عن الظلم أبدا، فإذا كان مظلوما لا بد أن يطالب بمظلوميته ويبين للعالم بأنه مظلوم ويطالب عن حقه، فهذا حق له، فإذا طالب بحقه هو سار على النهج القويم الذي رسمه رسول الله والدها صلى الله عليه وآله. وعندما نسلط الأضواء على تلك الخطبة التي ألقتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله نجد أنها بيّنت دور رسالة عظيم. أولا بيّنت الحقيقة الإلهية ثم انتقلت إلى دور أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وبينت طريقة وبينت مبدأه، ثم إلى دور الزوج العظيم أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبينت دور أمير المؤمنين في الوقوف والصمود مع ابن عمه ومع رسول الله صلى الله عليه وآله بأبيه وأمي، ثم وضحت بأدلة شافية وكافية بأن الزهراء يحق لها أن ترث من أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وبينت لكل الدنيا بأكملها بأن الحق دائما يعلو ولا يعلى عليه، بأن المنتصر هو من يسير في طريق الحق، والمنهزم هو الذي يرفع شعار غير الحق. فسلام الله عليها يوم ولدت، وسلام الله عليها يوم رحلت من الدنيا، وسلام الله عليها يوم يبعثها الله عز وجل شافعة مشفعة.
نشكر سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الديني من السعودية على هذه المشاركة في برنامج أعلام الهدى في حلقته الخاصة بمناسبة ذكرى رحيل الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، والذي نقدمه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وما خاب الذي مسكت يداه بحبل ولاك إن وهنت زنود، وحسب عداك في النيران مأوى لهم من حرها نضجت جلود. انتشر خبر مرض السيدة فاطمة الزكية صلوات ربي وسلامه عليها، وسمع الناس به، وكان الإمام علي عليه السلام هو الذي يتولى تمريضها، وتعينه على ذلك أسماء بنت عميس، وانتشر كذلك خبر استياء سيدة النساء عليها السلام من الجفاة ونقمتها على الذين أساءوا للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في بضعته، وعتابها على الذين آزروهم بالسكوت وتناسي كل حديث سمعوه من شفتي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حق ابنته وزوجها وولديها. لم يخلف أحمد إلا ابنة، ولكم أوصى إلى القوم مرارا. كانت السيدة الجليلة المكرمة الطاهرة فاطمة في ذلك اليوم الذي توفيت فيه طريحة الفراش، وقد أخذ منها الهزال كل ما أخذ، فرأت أباها صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وهو يقول لها: هلمي إلي يا بنية فإني إليك مشتاق. ثم قال لها: أنت الليلة عندي. انتبهت من غفوتها واستعدت للرحيل إلى الآخرة. ما بارحت قلبها الأحزان ذات حشن حرة إلى أن أهيلت فوقها الترب، ما شيعوا نعشها السامي علن ولقد تزاحمت خلفها الأملاك تنتحب. ف فتحت السيدة الزهراء عينيها واستعادت نشاطها، ولعلها كانت في صحوة الموت، وقامت لاتخاذ التدابير اللازمة واغتنمت تلك السويعات الأخيرة من حياتها. أقبلت بصعوبة نحو الموضع الذي فيه الماء من بيتها، وشرعت تغسل ثياب أطفالها بيديها المرتعشتين، ثم دعت أطفالها وطفقت تغسل رؤوسهم. وجاء الإمام علي عليه السلام إلى البيت، وإذا به يرى عزيزته قد غادرت فراش العلة وهي تمارس أعمالها المنزلية. رق لها قلب الإمام عليه السلام حين نظر إليها وقد عادت إلى أعمالها التي كانت تجد فيها أيام صحتها، فلا عجب إذا سألها عن سبب قيامها بتلك الأعمال بالرغم من تدهور صحتها. أجابته بكل صراحة: لأن هذا اليوم هو آخر يوم من أيام حياتي، قمت لأغسل رؤوس أطفالي وثيابهم لأنهم سيصبحون يتامى بلا أم. فواها للعزيزة ثم واها، أيحمل نعش فاطم في الظلام؟ رسول الله حزني سرمدي، وليلي لا يهم إلى تمامي. في الساعات الأخيرة أعزائي المستمعين من حياتها الكريمة، أوصت الزهراء عليها السلام زوجها بعدة وصايا جاء فيها: أوصيك ألا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني، فإنهم عدوي وعدو رسول الله، ولا تترك أن يصلي علي أحد منهم ولا من أتباعهم، وادفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. وحين حانت ساعة الاحتضار قالت السيدة فاطمة سلام الله عليها فيما قالت: السلام على جبرائيل، السلام على رسول الله، اللهم مع رسولك، اللهم في رضوانك وجوارك ودارك دار السلام. ثم قالت: هذه مواكب أهل السماوات، وهذا جبرائيل، وهذا رسول الله يقول: يا بني أقدمي، فما أمامك خير لك. وعمل أمير المؤمنين عليه السلام بوصية سيدة نساء العالمين، فدفنها ليلا وسرا، ونزل عليه السلام إلى القبر واستلم بضعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأضجعها في لحدها، وقال: سلمتك أيتها الصديقة إلى من هو أولى بك مني، ورضيت لك بما رضي الله تعالى لك. أجل، لقد استشهدت السيدة الزهراء عليها السلام في السنة 11 من الهجرة، واختلف المؤرخون في يوم وشهر شهادتها، فقد روي أنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 6 أشهر، وقيل 95 يوما، وقيل 75 يوما أو أقل من ذلك، وقد امتلأ عمرها على قصره بالفضائل والمناقب والمواقف المبدئية المشرفة، ويسير في دربها المقدس الصالحون المتقون، ويتأسى بها المؤمنون المخلصون. فسلام الله عليها يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حية، ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم أعزائي المستمعين، ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الزهراء المرضية صديقة شهيدة. أهوت على قبر النبي محمد شوقا تشم تراب أشرف مرقدي، وتقول والهة بقلب مكمد: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا؟ أبدت لي الأيام بغيا ضغنها، وعلي تابعت المصائب حزنها، قسما بمن شرع الفروض وسنها. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزهراء البتول هي ابنة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هز أركان الفكر الإنساني وقفز به فوق الأجيال، وهي زوجة رجل هو ركن من أركان الحق وامتداد لأكرم نبي في تاريخ الإنسان. وقد حازت الزهراء البتول على كمال العقل وطيب الصفاء وكرم النفس، وعاشت في جو شعت عليه وامتدت به وعبرت عنه فكرا وإنتاجا، وغدت خطا في الرسالة التي انطلقت ثورة فكانت ركنا من أركانها. لقد مثلت الزهراء البتول سلام الله عليها أشرف ما في المرأة من إنسانية وصيانة وكرامة وعفة وقداسة ورعاية وعناية، فضلا عما كانت عليه من ذكاء وقاد وفطنة حادة وعلم واسع. وكفاها فخرا أنها تربت في مدرسة النبوة وتخرجت من معهد الرسالة، وتلقت عن أبيها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ما تلقاه عن رب العالمين. ونشأت الزهراء البتول نشأة إيمان ويقين ووفاء وإخلاص وزهد، وهي تحذو حذو أبيها في كل كمال، حتى قالت عنها عائشة: ما رأيت أحدا من خلق أشبه حديثا وكلاما برسول الله من فاطمة. وكانت إذا دخلت عليه أخذ بيدها فقبلها ورحب بها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه ورحبت به وأخذت بيده فقبلتها. وعليه فإن الكثير من المؤرخين والباحثين من مختلف المذاهب الإسلامية اعتنوا بسيرة الزهراء البتول سلام الله عليها، حيث ألفت العديد من المصنفات عنها، فقد سطر مؤلفوها ما جادت به أناملهم في الزهراء البتول تناولت حياتها وسيرتها المطهرة من يوم أزهرت الأرض بنورها إلى دفنها ليلا وسرا وإخفاء قبرها عن الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، ونحن نعيش أجواء استشهاد سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، نحاور عدة من الأساتذة والمربيات الفاضلات ونستعرض آراءهم حول سيرة سيدتنا الزهراء سلام الله عليها في عدة مجالات. لقد كانت الزهراء البتول القدوة والأسوة الحسنة لجميع النساء المسلمات وفي جميع مراحل الحياة إلى حين استشهادها. ما هي وصاياكم للنساء المسلمات في هذا الصدد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. القدوة والأسوة لنا هي سيدة نساء عالمين الزهراء سلام الله عليها. فأنا كامرأة مسلمة بعيد عن كل مذهب من المذاهب، مسلمة أؤمن بالله وبرسوله وبالقرآن الكريم، لأن الزهراء سيدة نساء العالمين جميعا من الأولين إلى الآخرين. فأنا كامرأة مسلمة علي أن أتبع شيء، نقطة أنا راح أوضحها من النقاط، وهي مسألة حسن التبعل. أوصانا الله سبحانه وتعالى والرسول والكل دائما يوصي النساء بماذا؟ بإطاعة الزوج. فحسن التبعل تجي ضمن إطاعة الزوج. كيف؟ النساء بعض تتصور أن حسن التبعل هو هذا في اللباس وفي المظاهر وفي بعض الأمور الظاهرية، لكن أصل حسن التبعل هو كيف أن المرأة تطيع زوجها. الإطاعة للزوج مو شرط أن يكون الزوج يتصف بكل الصفات الكاملة، لا، قد يكون عنده نواقص. ليس الإطاعة يعني أنه الزوج كامل الأوصاف، لا، قد يكون عنده نقص. لكن المرأة اللي تطيع زوجها وتتمثل في حسن التبعل أنها تعيش حياة المداراة والصبر والخلق الحسنة، تحاول ليش؟ لأن هي راح تجمع هاي الأسرة وراح تأسس هاي الأسرة. الأسرة المسلمة إذا كانت أسرة ثابتة بثوابت الدين والإطاعة راح يتكون مجتمع إسلامي، هذا المجتمع خالي من هذه المشاكل. لذلك نلاحظ الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد وصاياه للإمام علي عليه السلام ويقول إن الزهراء سلام الله عليها تقود المؤمنات يوم القيامة إلى الجنة.
أحييكم من جديد أعزائي الأفاضل، وأنتم تتابعون برنامج الزهراء المرضية صديقة شهيدة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي الأفاضل، كتب العلامة الحلي في مؤلفه نهج الحق وكشف الصدق روى الزمخشري بإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة مهجة قلبي، وابنها ثمرة فؤادي، وبعلها نور بصري، والأئمة من ولدها أمناء ربي، وحبل ممدود بينه وبين خلقه، من اعتصم بهم نجا، ومن تخلف عنهم هوى. وكتب الذهبي في سير أعلام النبلاء: وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبها ويكرمها ويسر إليها، ومناقبها غزيرة، وكانت صابرة دينة خيرة صينة قانعة شاكرة لله. وفي مؤلفه آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مصر كتب أحمد أبو كف في فضائل الزهراء عليه السلام: أما وقد تخير الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي المرتضى عليه السلام سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء البتول عليه السلام، ريحانة الرسول، العابدة الزاهدة، زوجا وقرينة، فلا غرو أن ينجب الذرية الشريفة والعترة الطاهرة سلام الله عليهم أجمعين، فهي بقية الله الباقية لنبيه وحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم من ذريته، وأحبهم إلى نفسه وأقربهم به شبها في خلقه، والنسمة الطاهرة الطيبة الميمونة التي جعل نسله صلى الله عليه وآله وسلم منها، ومن نسلها أئمة الأمة وخلفاء الله في أرضه، وصلة الرحم وشيجة القربى بسيد الخلق إلى يوم الدين. هي كما يقول إقبال: المجد يشرق من ثلاثة مطالع في مهدها، فمن ذا يدانيها في مجدها؟ هي بنت من؟ هي زوجة من؟ هي أم من؟ هي ومضة من نور عين المصطفى صلى الله عليه وآله، وزوج لعلي المرتضى عليه السلام، من له تاج بسورتها الأتى، وأم الحسنين السبطين، سبطي الهدى والتقى. وهناك الكثير الكثير ممن ألفوا وكتبوا بحقها، ونقلوا فضائلها وقربها من أبيها، وباعتبارها قدوة مثلى لجميع النساء، كونها جسدت الكثير من الأدوار بالرغم من صغر سنها وحتى استشهادها صلوات الله عليها. أحبتنا الأفاضل، لقد عاشت الزهراء عليه السلام في بيت أعظم شخصية إسلامية بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على الإطلاق، رجل مهمته حمل راية الإسلام والدفاع عنه، وكانت الظروف السياسية حساسة وفي غاية الخطورة يوم كانت جيوش الإسلام في حالة إنذار دائم، إذ كانت تشتبك في حروب ضروس في كل عام، وقد اشترك الإمام علي عليه السلام في أكثرها. وكانت الزهراء سلام الله عليها توفر الجو اللازم والدفء والحنان المطلوب في البيت المشترك، وبهذا كانت تشترك في جهاد علي أيضا، فإن جهاد المرأة حسن التبعل كما ورد في الحديث الشريف. لقد كانت الزهراء سلام الله عليها تشجع زوجها وتمتدح شجاعته وتضحيته، وتشد على يده للمعارك المقبلة، وتسكن جراحه وتمتص آلامه، وتسري عنه أتعابه، حتى قال الإمام علي عليه السلام: ولقد كنت أنظر إليها فتنجلي عني الغموم والأحزان بنظرتي إليها. ولقد كانت حريصة كل الحرص في القيام بمهامها الزوجية، وما خرجت فاطمة عليها السلام من بيتها يوما بدون إذن زوجها، وما أسخطته يوما، وما كذبت في بيته، وما خانته، وما عصت له أمرا، وقابلها الإمام علي عليه السلام بنفس الاحترام والود، وهو يعلم مقامها ومنزلتها الرفيعة، حتى قال: فوالله ما أغضبتها ولا أكربتها من بعد ذلك حتى قبضها الله إليها، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا. أعزائنا الكرام، حتى لقاء آخر من هذا البرنامج، نستودعكم الباري عز وجل، ودمتم بهناء وود.
اتفقنا في السماء ونا وافترقنا فهفونا بعضنا حاف ببعض وعلى بعض قسونا اتفقنا فسمونا وافترقنا فهفونا بعضنا حاف ببعض وعلى بعض قسونا وعلى بعض وتباكينا لمن لم شاهدونا لا بكونا وتباكينا لمن لم شاهدونا لا بكونا حالنا حيرة وضعنا شق دنيانا أمرنا شق شق دنيانا أمرنا شق هل تجمعنا التي تبقى ما حببنا ناس هونا ما بغضنا ناس هونا حبابنا الناس هونا ما بغضنا الناس هونا لم نكن للشر خصما وإلى الخيرات معنا وإلى الخيرات للعداوات اجتمعنا وعلى الحب علونا للعداوات اجتمعنا وعلى الحب علونا هذه الزهرة حبلنا خلفها إن لا نرى أفقا لمحبيها عروة وفقا من يواليها لا ولا يشقى هذه الزهرة حبلنا الأنقى خلفها شتتنا ما يكفينا وصيرنا أشباه ولكننا تلاقينا بحب الزهراء فشتتنا ما يكفينا وصيرنا كله يدعي قربا لها لا الخذول.